من تلك الشروط أو يأتي على حصر هذه الشروط على ما في بعضها من خلاف، فيقول لا يوجب الرضاع انتشار الحرمة إلا إذا تحققت الشروط التالية. وقلنا لو جال هذا البحث قبل سابقه يمكن أوفق بفهم مسائل الرضاع المتقدمة. أول شيء حصول اللبن من ولادة شرعية، فلو در دون ولادة أو كان عن ولادة غير شرعية كولادة الزنا فلا ينشر الحرمة. لأن الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، لأنه لا يصدق عليه ارتضاع أصلا، شرب الحليب شرب اللبن هنا بدون ارتضاع بدون أن يكون مصا من الثدي فلا ينشر الحرمة. طبعا لابد أن تجتمع جميع الشرائط، فلو حل أحدها فالمشروط عدم عند عدم شرطه فلا تنتشر الحرمة حينئذ، كشرب اللبن المحلوب هنا. الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره كان لا يكون من الثدي كشرب اللبن المحلوب، أو افرض لو كان بماصل طبي أو كذا تزريق أو غيره. عدم تجاوز الرضيع للحولين، لأن لابد أن يكون في سنتي الرضاعة. بعض الأطفال تستمر بهم الرضاعة أكثر من ذلك أفرض، لكن هذا الرضاع لو وقع لا يكون محرما بعد السنتين، بل لو كان جزء منه بعد السنتين لا يكون محرما. يعني ارتضع أفرض 7 رضعات وهو في الحولين عليكم السلام ورحمة الله، ثم أتم الإتمام هنا على الاختلاف، أتم ب8 على القول بأن المحرم 15 رضعة، أو أتم ب3 على القول بأن المحرم 10 رضعات، فالثلاث أو 7 أو 8 الإتمام يعني كان خارج السنتين، فرضعاته في الحولين في السنتين تلك 7 أو 8 لم تنشر الحرمة، لأنها من حيث العدد لا تؤدي إلى نشر الحرمة. ولما تم العدد كان ذلك خارج الحولين فلا ينشر مثل هذا الرضاع حرمة. 4 خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. افرض ممزوج بالموز حتى صار شير موز مثلا فلا يؤدي إلى الحرمة، ثم المزج سوف يجعله خارجا عن الشرط الثاني وهو الارتضاع من الثدي، إلا أن يكون المزج من مادة أفرض في الثدي كنفرض مثلا إحدى إفرازات الجسم أو كذا ما يحتويه الجسم كالدم أو كذا، فيخرج عن كونه لبنا مع امتزاجه بأي مادة محللة أو غير محللة. الشرط الخامس كون اللبن بتمامه من رجل واحد، الآن يعطي مع أنه في المتن لكن يفصل يقول فلو ولدت المرأة من زوجها الأول، يبين كيف يكون اللبن من رجلين، لأنه صاحب النطفة التي انعقدت يعني صار الاتحاد بين حوي من الرجل وبويضة المرأة، فتحصل من ذلك ما يسمى في اصطلاحهم الزايغوت، وصارت هذه الانفصال لهذه المكون الخلية على شكل متوالية هندسية 2, 4, 8, 16, 32, 64 وهكذا، ثم تكون هذا أساس الجنين، فتكون الجنين، فبسبب تكون الجنين صار اللبن، فيكون هذا صاحب اللبن المسبب يسمونه الفاحل صاحب اللبن. فلو كانت تحصل لها لبن من الرجل ألف، فولدت المرأة من زوجها الأول، خلنا نعبر الأول هنا كما قال في المتن، وتزوجت بآخر، ولكن اللبن هسه انقطاع اللبن ليس شرطا للعدة، يعني هي تخرج من العدة ولبن هذا يزال دارا، تزوجت بآخر وحملت منه فأرضعت طفلا ما أرضعته بلبن الأول وأتمت رضاعه بلبن الثاني. لما حملت من الثاني وقبل أن تلد أرضعت بلبن ولادتها الأولى صبيا 10 رضعات، ثم بعد ولادتها الثانية أكبرتها بخمس. هذا على القول بأن المحرم 15 رضعة. أفرض أنه على القول بعشر أرضعت 7 وأتمتها ب3 مثلا، يعني هذه رضاعة ملفقة من لبن رجلين، فلا يعني هي من حيث العدد تامة. فقلنا على الرأي القائل بالعشرة والقائل بأكثر من ذلك. فمن جهة عدد الرضعات تامة، لكن بعض اللبن منسوب إلى فحل وبعضه الآخر منسوب إلى فحل آخر، فهذا التعدد وهذا التلفيق هل يؤدي إلى نشر الحرمة؟ قلنا من رأس الموضوع شروط الرضاع المحرم، فكل رضاع ليس بمحرم، فهذا وإن صدق عليه الرضاع ورضاع تام من حيث العدد لكنه ليس بمحرم لتعدد الفاحل وصاحب اللبن. وتزوجت بآخر وحملت منه قبل أن تلد أرضعت بلبن ولادتها الأولى صبيا 10 رضعات، ثم بعد ولادتها الثانية أكملتها بخمس، لا يكفي ذلك. جوابه في آخر الصفحة هذا، ماذا حكمه، ما هو حكمه؟ قال لم يكفي ذلك. بين شارحتين يبين، يقول هنا ملاحظة في اختلاف الحكم بين التخلل المأكول والمشروب. أما من دون تخلل المأكول والمشروب أو مع فرض تخللهما بناء على عدم إخلال فصلهما في نشر الحرمة، هنا خلاف، هل سوف يأتي في آخر المتن يذكره بالنسبة للرضاعة الكمية، يعني 10 رضعات المحرمة على قول أو 15 رضعة المحرمة على القول المقابل، هل يشترط عدم تخلل هذه الرضعات بالمأكول والمشروب أو لا يشترط؟ فيقول هنا على الرأيين، هنا لسنا بصدد التخلل بالمأكول والمشروب، هنا اختلاف الفاحل، اختلاف صاحب اللبن، اللبن الذي ارتضعه كان لفحلين وليس لفحل آخر، فمن هذه الجهة لا يكون محرما إما من دون تخلل المأكول والمشروب أو مع فرض تخللهما بناء على عدم إخلال فصلهما، يعني المأكول والمشروب في نشر الحرمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح هذه الملاحظة بين الشارحتين. لم يكفي ذلك، جواب الحالة لو كان الارتضاع من لبن فحلين لم يكفي ذلك لانتشار الحرمة، فهو شرط، الارتضاع من لبن فحل واحد شرط لنشر الحرمة. ستة، وحدة مرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان، كما أنه نشترط وحدة صاحب اللبن لا بد من وحدة المرضعة وإن اتحد صاحب اللبن، كان له زوجتان فهو صاحب اللبن على كل حال. أرضعت زوجته الأولى الطفلة أو أرضعت زوجته الثانية الطفلة فهو صاحب اللبن على كلا التقديرين. فلو كانت الرضاعة ملفقة من الزوجتين كذلك لا تؤدي إلى نشر الحرمة. وحدة المرضعة لابد أن تكون امرأة واحدة لا متعددة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في إرضاع طفل واحد 15 رضعة لم يكفي ذلك على القول. طبعا هنا يذكر 15 رضعة لأنه أكثر ما يقال في نشر الحرمة، لا قول فوقه يعني عددا لأنه يقال بأنه أكثر من ذلك. فيأتي هو يعني كيفما كان، حتى لو كان المحرم خمسة عشر ربعة وأتت بخمسة عشرة ربعة بخمسة عشرة ربعة لا يكون ذلك مؤديا إلى نسل الحكم، لأنه ليس من امرأة واحدة بل من ملفقا، كان ملفقا من امرأتين فلا حرمة. وهذه من مشاكل التطبيق يعني في المجتمعات، أنه يأخذون في الجملة أنه حصل رضاع ويحرمون ويحللون، يحللون رؤيته لها وأنها من محارمه للمرضعة يعني ولأخواته من الرضاع على فرض كونها من أخواته، ويحرمون في نفس الوقت نكاحه بأخواته على القول لأنهم يرون أنهن أخوات له. وفي الواقع بعض الحالات اللي يرتب عليها المجتمع من غير يعني هم يدينون طبعا بالإسلام ومؤمنون، لكن من حيث تطبيق الأحكام الشرعية ليست هناك الدقة المطلوبة. فالرضاع ليس محرما كما علمتم، ليس محرما في الجملة يعني بالجملة، ليس محرما بالجملة، بل هناك تفصيلات فيه وشروط، إن تحققت نشر الحرمة، إن لم تتحقق كأنه لم يكن. جزء الرضاع نتيجة تتبع خس المقدمات، يعني ذلك الرضاع غير المحرم كما لا رضاع. الشرط السابع أن يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم، والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم وليلة. هذا الارتضاع ما يعبر عنه بالزمني، يوم وليلة، إذا أرضعته ما يحتاج إليه بحيث الرضعات مشبعة، لا أنه يوم وليلة وكان التقتير أفرض والتقشف هنا في حالة الإرضاع، لا، يوم وليلة بأن تكون رضعات مشبعة كافية له، هذا تقدير زماني، أو تحقق عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة على القول الآخر وهو عددي، تحديد عددي، هذا يوجب إنبات اللحم، تحقق عشر رضعات متوالية. وعلى الخلاف في إمكان فصلها، أو لو حصل الفصل بشيء غيره من طعام فهل يؤدي إلى نشر الحرمة أو لا، على الخلاف المشار إليه آنفا. ويذكر هنا شرطا في إذا كان التحديد كميا، عدم الفصل برضاء، الشرط الآخر عدم الفصل برضاء آخر في التحديد الكمي، يعني من حيث العدد هنا، والزماني بخلافه في التحديد الكيفي، فإنه لا يعتبر فيه ذلك. وأما الفصل بالأكل والشرب فلا نعم لا يعتبر فيه ذلك، بخلافه في التحديد الزماني والتحديد الكمي. وأما الفصل بالأكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة، بخلافه في التحديد الزماني فإنه يعتبر فيه. تارة يكون عندنا الفصل برضاع آخر، وتارة يكون بأكل وشرب، فالفصل بالأكل والشرب لا يعتبر عدمه، ليس شرطا يعني أن لا يفصل، بل يمكن أن يفصل، فعدمه غير معتبر غير مشترط، فممكن أن يحدث فصل بالأكل والشرب في التحديد الكيفي وفي العدد أيضا الكمي يعني، وفي الخمس عشرة رضا بخلافه في التحديد الزماني يوم وليلة، فإنه لا بد أن لا يحصل فصل حتى بالأكل والشرب فقط برضاع آخر. فإنه يعتبر فيه عدم الفاصل، يعني لو فصل في هذا اليوم والليلة في منتصف اليوم مثلا بأكل أو شرب فإنه لا يحرم. واضح تفصيل ذلك؟ المسألة كما قرأتم كما لاحظتم واضحة، لا تحتاج إن شاء الله إلى توقف كثير. فأول شيء قال أما اعتبار كون اللبن، الشرط الأول اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية، فأشرنا أنه لو كان من ولادة غير شرعية، ولادة الزنا أو بدون ولادة، كان درة تلقائية أفرجت أفرغ كما يعبر عنه اختلال في الهرمونات، فإنه لا يؤدي إلى الحرمة. أما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية فلا خلاف فيه، ويمكن استفادته من صحيحة عبد الله بن سنان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، يعني لبنك أنت زوجها، امرأتك التعبير امرأتك لا يعبر عن من التقى في هذا اللقاء المخصوص دون عقد شرعي يعبر عن هذه المرأة بأنها امرأته. ثم التعبير أكثر من ذلك، ولبن ولدك، فلو كانت ولادة غير شرعية لا ينسب إليه الولد فلا يقال لبن ولدك، فهذه تدل على أن الحاصلة أن هذا اللبن حاصل بولادة شرعية، امرأة لها زوج ولها، وهذا الزوج الزواج منه أدى إلى ولادة ولد، فجاء اللبن يعني بسبب هذه الولادة. فواضح من هذه الرواية هذا الشرط أن تكون الولادة شرعية. وما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام، يعني هذا الرضاع إذا كان من لبن زوج، يعني هذا الفاحل صاحب اللبن بنكاح شرعي، ثم نتج عن ذلك النكاح ولد فنتج اللبن لأجل ذلك لا أنه در تلقائيا، فنلاحظ هذه القيود موجودة بالنظر إلى هذه الرواية في التعبير امرأتك ولبنك وولدك، كلها دالة على هذه الشروط المتقدمة، أن يكون هو صاحب اللبن وهو زوج شرعي لها، وهذا الزواج سبب حملا وأنتج ولدا، بتقريب أن قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام. واضح الرواية بتقريب أن إسناد اللبن إلى الفحل والولد يدل على اعتبار الوطء والحمل الشرعي، يعني تعبير بولد، وإلا لا يعبر عن ولد الزنا بأنه ولد، وتعبير هم كذلك امرأتك قلنا لا يعبر عن الزانية بأنها امرأة الزاني، بتقريب أن إسناد اللبن إلى الفحل والولد يدل على اعتبار الوطء والحمل والولادة، والتعبير بامرأتك تدل على اعتبار العقد الشرعي وعدم كفاية الولادة عن زنا، فإن المزني بها ليست امرأة الزاني. طبعا بغض النظر عن أن الخطاب موجه إلى مثل عبد الله بن سنان من الأبدال ومن أعاظم الأصحاب، الآن تعبير الإمام عام طبعا في تعبيره، لم أراد أن يبين الحكم هنا بغض النظر عن إرادة المخاطب بشيء من ذلك، ويدل عليه أيضا هنا المصنف يعني كان يكفي ذكر هذه الرواية واضحة في الدلالة على المطلوب، لكنه يجيء برواية أخرى ويقول ويدل عليه أيضا في الجملة صحيح يونس بن يعقوب، لعل دلالتها ليست كالأولى، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال لا، يعني مثل هذا اللبن الذي يدور دون ولادة فلا يؤدي إلى نشر الحرمة. هنا جاء بالرواية الثانية لذكر حكم آخر، يعني هو الحكم المطلوب هو أن يكون من ولادة شرعية، فالرواية الأولى بيّنت أنه إذا كان من ولادة غير شرعية لا يؤدي إلى نشر الحرمة. ولعل قائلا يقول هناك لعله الارتكاب الإثم، أما إذا كان اللبن قد در دون ارتكاب إثم فلعله يؤدي إلى نشر الحرمة، يعني كان در دون حمل غير شرعي. لعل المانع، لعل قائلا يقول المانع من نشر الحرمة، المانع من نشر الحرمة كون اللبن جاء من ولادة غير شرعية، صحيح. أما الصورة الأخرى لو در من تلقاء نفسه لم يكن هناك أمر غير شرعي عليه السلام ورحمة الله، لم يكن ثمة خطأ أو ارتكاب إثم كما هو الحال في الحالة الأولى الزنا، وبسبب هذا الإثم الكبير أدى إلى عدم نشر الحرمة الإرضاع من ذلك اللبن، لا يكون نشرا للحرمة. فجاء بالرواية الثانية لتبين أنه حتى لو لم تخطئ المرأة بأن در لبنها تلقائيا دون ولادة فأيضا لا يؤدي إلى نشر الحرمة، واضح. وإلا كما أشرت فإن الرواية الأولى واضحة في إرادة، يعني في ذلك الحكم المذكور ودلالتها واضحة كما تبين، لكن هنا يريد أن يقول أنه لا بد من ولادة شرعية سواء حصلت ولادة أو لم تحصل ولادة. في الحالة الثانية لم تحصل ولادة، در من تلقى نفسه. في الحالة الأولى حصلت ولادة ولكنها ليست شرعية من زنا، فكذلك كل منهما لا يؤدي إلى نشر الحرمة سواء ولادة غير شرعية أو لا ولادة، بل نحن نشترط هنا الرأي الشرعي، يعني اشتراط الولادة الشرعية، يعني بشرط شيء.
ما يكفي من الرواية الولادة بالإضافة إلى الحمل، فلا يكفي
الرواية الأولى تقصدون،
لا يكفي الحمل الشرعي إذا بلغ اللبن قبل الولادة مثلا في نشر الحرمة، على أن لا هم يستفيدون معنى من اللبن ولدي، لكن الأكل يعني لا يمكن أن نقول أن مثل أو كيف مثلا والدك يفيد اشتراط الولادة ولا يعني ويمنع نشر الحرمة قبل الولادة أثناء الحمل.
هو لم يذكر ذلك، حتى لو در قبل الولادة فإنه ينسب إلى صاحب اللبن، يعني تطبق عليه ما في هذه الرواية، ينسب إلى صاحب اللبن، وهو في الأحوال في أكثر الأحوال لا يكون إضرار للبن، يعني إن كانت كما يعبرون في هذا الزمان الهرمونات منتظمة فلا يدر اللبن إلا بعد الولادة ويكون أوله اللباء. بسبب ذلك الحمل، لا أعرف، المسألة خلافية، يعني ليسوا بمطبقين على اشتراط حصول الولادة حسب ما في ذهني. الآن بغض النظر عن كلام المصنف، ليس هناك إطباق في المسألة على أنه لا بد من حصول الولادة، لكن المصنف نرجع إلى كلامه لنرى إن كان ظاهره يدل على ذلك. قال بتقريب أن إسناد اللبن إلى الفحل والولد يدل على اعتبار الوطء والحمل والولادة، يعني لعله أراد به في النحو الغالب الغالبية، يعني هنا ظاهره هكذا لكنه لم يصرح يعني بإرادته ولم يفرد له تفرض مسألة أو حكما بأنه إذا ذر اللبن، تريد أن نشوفها على رأي الأعلام أنه لو أنا الذي في ذهني الآن أن المسألة خلافية ولكن الأكثر يشترط حصول الولادة. هو رأي مشهور كما ذكرت ليس إجماعي، فهنا يصدق عليه يعني بحسب الولادة، بحسب الرواية يقول أصلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، يعني بسبب هذا الولد، فحتى لو لم يولد هذا الولد بسببه، وإن كان لا يعبر عنه بأنه ولد حتى يولد، يعني لما يكون في البطن يعبر عنه بأنه جنين، لعله من هذه الجهة تمسكوا بأنه لا بد من ولادته، اشتراط ولادته التعبير من لبنك، ولبنك يعني بسببك أنت صاحب اللبن أنت الفحل، ولبن ولدك لأنه غالب أو من حيث الغالب ممكن أن يقال أنه يعبر عنه ينسب إليه حتى لو كان جنينا، لكن من في الغالب يكون مولودا لينتج اللبن، يكون الولد ليس في الأحشاء بل مولودا، لعله تعبير غالبي. فأما في كونه سببا يعني لحصول هذا اللبن هو يعني هو الحمل، كما أنه الأب صاحب اللبن حصول هذا الحمل هو سبب لإنتاج هذا اللبن. على كل حال هنا الظاهر من تعبير المصنف كما ذكرتم إرادة حصول الولادة، لكنه ليس بصريح في ذلك لعله من حيث الغالب. على كل حال ثم ذكر الرواية الثانية قلنا
ولدك لو ولدك
لا ولدك هذه يا صور يعني لا نتكلم الآن
لو قلنا على ولدك مجرى إذا خطنا بالولد فهي لو أضعك من ولد آخر من نفس الرجل قد لا تتجل
شلون
أضعت بلبن الولد الأول ثم أتمت الرضاعة بلبن الولد الجديد الذي ولدته في مرة من نفس الرجل
يعني في الحولين شراط الأخرى تامة لا لم يقل أحد يعني هو لم
الولد الأول بلبن الولد الأول أضعت
إذا كان في الحولين لا خلاف أنه ينشر الحرمة، لكن الكلام في أنه لو سوف تأتي مسألة سوف يتعرض المصنف لذكر رأي صاحب المقاصد جمع المقاصد فيها، فأنه الآن الحولان معلوم أنهما يشترطان في سني الرضيع، يعني الآن ذلك الموضوع يعني الذي تقع عليه الرضاعة أن يكون عمره دون الحولين لا أكثر، لكن اللبن الناتج يعني نتج لبن الآن عندها ولد عمره أفرض سنة وعشرة أشهر وهذا لبنه، فلو أرضعت به فهذا هل يعني يشترط الحولين في الولد صاحب اللبن الذي بسببه أرضعنا غيره أرضعت غيره، يعني لو كان عندها ولد عمره سنتان وشهر وأرضعت ولدا دون السنتين هل هذا يكفي لنشر الحرمة؟ هنا رأيان بعضهم فهم إطلاق الحولين سواء في الطفل يعني اللبن هذا لبن هو لبن ذو حولين يعني مدة صلاحيته في نشر الحرمة حولان، وبعضهم لا فهم أن الحولين يشترطان في الطفل الرضيع يعني حتى لو كان عندها ولد عمره أكثر من سنتين أكثر من حولين ولا زال لبنه يجر، فأرضعت به طفلا عمره دون الحولين أدى إلى نشر الحرمة. فذكروا في مسألة يعني هذا الخلاف في عمر اللبن الرضيع صاحب اللبن أنه أكثر من حولين أو أقل من حولين. أما لو كان هذا بسبب طفلين أو عادة في مثل هذه الحالة لا ينقطع اللبن. يعني هنا نأتي لعله في هذه الفترة سوف يكون ما ذكرناه في آخر في 8 وفي 7 من مسألة تخلل رضاع آخر أو تخلل. يعني هنا ينخرم شرط آخر لو قلنا بتوقف اللبن بين الطفلين، هي لها طفل ولها طفل آخر وأرضعت كما تذكرون بلبن هذا ولبن ذاك، فهل في هذه الفترة هل كان اللبن متصلا أو توقف اللبن وبالتالي ذلك الرضيع سوف يتوقف سوف يأخذ يعني لبنا آخر أو طعام آخر كما ذكرنا عدم الفصل برضاع آخر. وهنا يأتي حسب التحديد هل هو كمي أو زماني، فبحسب كل مسألة ينظر فيها فيكون هذا ناشرا للحرمة أو لا يكون.
هذا بعض الرواية أمر مهم يعني أكثر هنا ولدك
هم يقرؤونها ولدك من لبنك ولبن ولدك. على كل حال هذه الشرط الأول انتهى تقريبا. الشرط الثاني هل هناك شيء في الشرط الأول؟ الثاني قلنا أن يكون الارتضاع مصا من الثدي، فلو كان بغير ذلك لا يرتق عليه ارتضاع. شرب يقولون شرب اللبن شرب الحليب، أما الارتضاع يعني التقم الثدي. ولذلك أنا اشترط في الشهادة أن يعني الشهادة على الرضاع أن تكون هذه الشاهدة قد رأته يلتقم مو فقط مطلق الثدي بل الحلمة، يعني بحيث يكون قد مص اللبن. فخلاف ذلك لو شرب من إناء أو غيره أو كان تزريقا أفرض مصل طبي أو وما إلى ذلك لا يؤدي إلى نشر الحرمة. وأما اعتبار صدق الإخوان الارتضاع من الثدي لأن الحكم في الأدلة أنيط بعنوان الإرضاع والرضاعة ونحو ذلك، وهو ولا يصدق الإرضاع والرضاعة والارتضاع منه، وهو لا يصدق عرفا من دون الامتصاص من الثدي. ولذا لا يقال لمن شرب الحليب المحلوب من البقرة أنه ارتضع منها بخلاف ما لو امتصه من ثديها، إلا على القول بأنه ربما المستند للقول بأن لبن البقر ينشر الحرمة يفهم منه الارتضاع، أو يمكن يشترط الارتضاع من البقر يعني أن يمسك الضار وكذا. على كل حال فهذا لا يصدق عليه ارتضاع. ومع التنزل والتسليم بصدقه خلنا نقول أنه يصدق مثلا بصدقه بدون ذلك بدون الامتصاص من الثدي، فيمكن أن يقال بانصرافه إلى النحو المتعارف منه الأكثر والغالب أنه يكون ارتضاعا من الثدي. فحتى لو قيل بأنه حسب العرف يفهمون أنه من شرب من كأس من إناء قد احتلب فيه اللبن فيصدق عليه أنه ارتضى، نقول هذا ليس من النحو الغالب، وإنما الرواية في النحو تتكلم عن النحو الغالب وهو صدق، والنحو الغالب أنه صدق الارتضاع في الحالة الغالبة يعني. أما غيرها فلا يكون منظور إليه وإن صدق عليه لغة أو، لكن النحو المتعارف لا العرف لا يسري هذا المعنى إلى هذه الطريقة أنه يقول عنه أنه ارتضع، ومع التنزل والتسليم بصدقه بدون ذلك، يعني بدون الامتصاص من التالي، فيمكن أن يقال بانصرافه إلى النحو المتعارف، يعني انصراف عنوان الإرضاع والرضاعة إلى الامتصاص من التالي إلى العنوان المتعارف، وترك ما ليس بمتعارف يكون خارجا، والذي هو لا يكون للمباشرة، يعني بجعله في إناء أو غير ذلك. وفيما عداه هذا شوق، هل هذا الارتضاع المخالف للنحو المتعارف بأن يوضع اللبن في إناء ثم يعطى للطفل هل يؤدي إلى نشر الحرمة؟ مع الشك نرجع إلى العمومات والأصول، فنرجع إلى عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، فما لم يكن معلوما وقدرا متيقنا معلوم بنشر الحرمة فلا يقال بنشر الحرمة فيه، يكون خارجا عن ذلك الحكم. هنا الشرط الآخر يقول أما اعتبارا يكون الرضاع في الحولين للمرتضع فهو المعروف بين الأصحاب، لا كلام في كون بالنسبة للمرتضع أن يكون في الحولين، وإنما الكلام هذا الذي أشرت إليه الذي سوف يأتي إذا كان للولد الذي بسببه حصل ذلك اللبن، يعني كما يعبر عن أبيه بأنه الفحل صاحب اللبن، هو هم هنا بسببه وبالحمل به، بسبب الحمل به حصل ذلك اللبن. وإلا لو كان الزواج لوحده سببا لأدى اللبن الدار دون ولادة دون حمل ولادة إلى نشر الحرمة، وقد تقدم عند التعليق على صحيح يونس بن يعقوب أنه لا يؤدي إلى نشر الحرمة إلا ما كان عن حمل، فهو المعروف بين الأصحاب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا رضاع بعد فطام، وعلي استشهد بها جامع المقاصد كذلك هناك المحقق الكراكي لأنهم لا رضع بعد فطام، للمتبادر منها والمنصرف قال هذه عمم الحكم، يعني لا رضع بعد فطام حتى فطام الطفل صاحب اللبن، وهو رأي ابن إدريس، رأي ابن إدريس. وظاهرها وإن كان يدل على كون المدار على الفطام الفعلي دون الوصول إلى سن الفطام هو الحولان، احنا هنا لا نحتاج الى الظهر مع ما سوف يسوقه المصنف نفسه من رواية اخرى يعلل يفسر الامام فيها معنى الفطام بانه الحولين، فلماذا هالشيء؟ يعني هو الان يقول وظاهره وان كان يدل على كون المدار على الفطام الفعلي، لكن يقول نحن نقول بالحولين، أقول في رواية صريحة هي تفسره بالحولين، وظاهرها وإن كان يدل على كون المدار، طبعا هو يعرف أن هناك رواية صريحة، لكن رواية صريحة في ذلك، لكن هم أنا ما أقصد الإشكال عليه، هو الآن من كونه اعتذر اليوم نسيت، هو من كونه على البارحة متصل الساعة 12 ولا من الصبح، طبعا هو الآن في صدد التدريب، يعني هو كتابه هنا من باب التدريب على يعني الاستدلال وكذا وبعض لا أنه يريد أن يأتي بالحكم صريحا، يعني هو كتاب درسي كما تعلمون، فما أقصد أن الإشكال من هذه الجهة، لكن أقصد أن هناك عندنا رواية الرواية الأخرى، يعني على كل حال الرواية الأخرى فيها سهل، يعني وظاهرها فتكون مؤيدة على القول بعدم اعتبارها، نعم هذا رأي وجيه. وظاهرها وإن كان يدل على كون المدار على الفطام الفعلي دون الوصول إلى سن الفطام وهو الحولان، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك لرواية حماد بن عثمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا رضاء بعد فطام، قلت وما الفطام؟ قال الحولين الذي قال الله عز وجل، يعني أشار القرآن إليهما، حيث فسرت هذه الرواية الثانية الفطام المذكور في الرواية الأولى دون تفسير بالحولين دون الفطام الفعلي، يعني مع وجود نص فنرفع يدنا عن الظاهر صحيح، وإن كان ظاهر الأولى هو الفطام الفعلي، لكن النص في الثانية على أنه الحولين بغض النظر عن الفطام الفعلي، فربما كان الفطام الفعلي قبل الحولين حيث اشترط الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي، فتكون هذه صريحة بعد لا تبقى حجية هنا للنص مع عفوا للظاهر مع وجود النص. وسندها وين اشتمل على سهل إلا أن الأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى كما يراه المصنف، وإن كان جملة من الرجاليين لأن الأمر فيه سهل قد تكلم قد قدم الكلام فيه، لأنه ذكرنا أن إخراجه كذا من قوم ذكر في مو مسألة عقيدة مثلا فيكون جمعا بين نقله وعقيدته فنوثقه في النقل، لا الكلام هم في النقل، فقد رمي بالكذب والواضع على ما ذكره هناك الرجاليون في تفصيل أمره، وقد تقدم الكلام فيه حسب ما ذكره في العام الماضي. على كل حال ثم أنه لو رفضنا الرواية المذكورة يلزم جعلوا المدار على الفطام الفعلي سواء كان بعد الحولين أم قبلهما، تتمة الكلام تأتي في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وعلى آله.